nadie llega a ser. قلنا بأنه من أهم أوصاف الدم الوصف بفساد العقيدة أو فساد المذهب، وذكرنا المناشئ التي يحصل منها الفساد في المذهب أو في العقيدة، سواء فيما يرتبط بالفرق التي انحرفت بلحاظ العقيدة في التوحيد، أو الفرق التي بزغت مثلا بلحاظ العقيدة في العدل كالقدرية والمجبرة، أو الفرق المرتبطة بالنبوة مثلا بأن ادعوا النبوة أو ادعوا التناسخ أو الحلول في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو روحه بالنسبة لهم كالنميرية أو النميرية والبزيغية والمخمسة وغيرها مثلا، أو أنه لا بلحاظ الإمامة، وما كان بلحاظ الإمامة هو أكثر المذاهب موجودة انشقاقا وانحرافا، يعني المذاهب والأفكار المنحرفة تسميتها مذهب بلحاظ معنى المصدر، يعني ما أو ما ذهب له فلان لأنه مذهب في قبالة بقية المذاهب، وإلا هي كثيرة جدا. حتى قال الأشعري في مقالات الإسلاميين بأنه ما سل سيف في الإسلام كما سل في الإمامة، وإن أول سيف سل في الإسلام هو في الإمامة في يوم السقيفة. فهذا يكشف عن أنه مسألة الإمامة لم تكن مسألة عادية، وإنما كانت مسألة مهمة جدا، ويكشف عن أن الآراء في الإمامة كانت متكثرة ومنشأها ذلك اليوم الذي حصل في السقيفة. ولذا كثير من الآراء مرتبطة كثير من الآراء أو المذاهب مرتبطة إما في انحرافها بعقيدة منحرفة في ذات الأئمة كتوصيفهم بصفات الله عز وجل مثلا المختصة، وإما مرتبطة بأمور وشؤون وجزئيات من الأئمة تصدر منهم كقضية المعاجز والكرامات وغيرها مثلا. وهذه أوجبت نشوء فرق متعددة جدا جدا لا عد لها ولا حصر. يمكن أن يقال بأن الفرق الأساس قليلة 4-5 فرق، لكن الفرق المنشقة عنها كثيرة. أول تلك الفرق الخوارج، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والخوارج بالإضافة إلى كونهم بغاة مثلا لأنهم حاربوا إمام زمانهم، خرجوا على إمام زمانهم، فالخروج على إمام العصر أو صاحب الزمان في ذلك الوقت مثلا يعد كفرا في حد ذاته، ولذلك قاطبة المسلمين يكفرون الخوارج. ملي الأباضية يتنكرون، يقولون لسنا خوارج. الآن في الفترات الأخيرة يتنكرون، يقولون نحن لسنا خوارج، بينما الأباضية هي من الخوارج.
لأنهم يحبوا أمير المؤمنين.
بلي يعني بعضهم.
نعم.
مالي. هذا أول فرقة خرجت. هذه الفرقة بمثابة أنه قولهم بأنه لا ليس معاوية على حق وليس علي على حق مثلا، بل الحق لله عز وجل، فقاموا بمحاربة كلا الفرقتين، وهي فتنة أشعلها عمرو بن العاص والأشعث أيضا وغيرهم لعنة الله عليهم. الفرقة التي بعدها ظهرت هي الناوسية، والناوسية هذه تنتسب إلى محمد بن الحنفية. ثم ظهرت الزيدية بعد ذلك، وهي تنتسب إلى زيد بن علي بن الحسين. هذه الفرق الثلاث كانت أساس في الفرق فيما يرتبط بالإمامة، غير الفرق التي ترتبط بالتوحيد، لأن القدرية والمجبرة قبل هالفرق. واضح؟ زين. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لعن خوارج الأمة ولعن القدرية، وقال بعض المحققين أن الخوارج هم القدرية، وهذا ليس تاما، لأن مقولات القدرية تختلف عن مقولات الخوارج أيضا. بعد الزيدية في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ظهرت فرق متعددة كثيرة جدا، خاصة الزنادقة والملاحدة، وظهرت بدايات فكرة الغلو والتفويض أيضا. ومتأخرين ممن كتب عن هذه الفرق كثير منهم ينقلون عن كتب العامة أو عن مؤرخين غربيين مثل ماسينيون وغيره، مثلا روكلمان مثلا، وهالدول الكتاب الغربيين المستشرقين الذين كتبوا بأقلام مسمومة لأجل الإيغال في الإسلام على أنهم حياديين وتفكير صحيح ومن خارج الطائفة، ولذلك يكتبون بصراحة وبواقعية، بينما هم لا، يبثون سمومهم وأفكار قد لا تكون موجودة أصلا في الإسلام. ولذلك من يعتمد عليهم في تحقيق فرق أنها موجودة والحال أنها غير موجودة ولم يكن لها وجود، هذه تحتاج إلى إثبات. وكثير من الفرق التي ذكر، كثير من الكتب التي كتبت تعتمد على كتابين، كتاب الأول مقالات الإسلاميين للأشعري لأنه يعتبر من أوائل الكتب التي كتبت عن الفرق، كتاب الثاني كتاب أوائل المقالات أو المقالات والفرق للنوبختي، وهذا من الإمامية، وبني نوبخت كتبوا عن الفرق كثيرا وأرخوا إلى التشيع إلى غير التشيع. ومن يكتب ينقل عنهم خاصة عن مقالات الإسلاميين، كثير من الفرق التي ذكرها ما لها وجود وإنما هي آراء جزئية، واحد اتخذ رأي اعتبره فرقة، أو اتخذ رأي مدرس يدرس في مسجد أو في مكان قال أنا أرى كذا، مثلا عند تلاميذ 4-5 مثلا تبنوا هذا الرأي أو شافوا الرأي ذا ونقلوه لغيرهم، يجي هذا المؤرخ يقول هذه الفرقة الفلانية، وما ادعى أنه فرقة مستقلة أو أنه مذهب أو شيء من ذلك، وإنما المقصود بالمذهب تعبير المتقدمين يعني رأي فلان، له رأي في الشيء الفلاني مثلا. على كل عام محل كلامنا هذا، محل كلام بالنسبة للغلو في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ظهرت أفكار وآراء فاسدة كثيرة منحرفة عن خط أهل البيت، ومن أهمها كان الغلو. مناشئ الغلو والأمور المرتبطة بالغلو يجمعها ضابطة واحدة في تعريف الغلو. الغلو بالمعنى اللغوي هو تجاوز الحد أو التعدي عن الحد. تجاوز الحد قد يدور بين الإفراط والتفريط، إفراط بأن يصف المخلوق بصفات الخالق، تفريط بأن يقصر، من قبيل قول أمير المؤمنين هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال، فهذا من هذا القبيل أيضا، فبين مغال ومقصر إفراط وتفريط. فبعضهم يجعل لأهل البيت صفات خالق، مع وجود روايات كثيرة عن الأئمة بأنه نحن دون الخالق، وفي الطرف الآخر جماعة آخرين يعتبرونهم رجال عاديين وأصحاب رواية فقط يروون عن ذا، وبعضهم يريد أن يصلح الوضع أو القول فيقول صحيحهم رواة لكنهم لا يخطئون عن رسول الله، بخلاف غيرهم من الرواة قد يخطئ، قد يشتبه، قد كذا مثلا، مثل هذا الشيخ حسن جواهر عند هذا الرأي مثلا، إيه عند هذا الرأي يذكره في كتاب بحوث في الفقه المعاصر، يذكر هذا الرأي، وهذا غريب يعني في طائفة الإمامية ما اختار أحد هذا القول، لأن هذا يعني أنه يقول أنهم رواة لكن معصومين، رواة لكنهم معصومين، وهذا خلاف معتقد الإمامية بأنهم أئمة، مو قضية رواة، أئمة من قبل الله عز وجل.
لا، قد يكون في ناحية من النواحي أنه يكون حينما يقول عن أبي عن جدي عن كذا،
لكن هو مو دائما الإمام هكذا،
مو
وإنما الإمام مشرع أيضا، ممكن صلة تشريع ماكو مانع،
وهو يقر بهذا.
لا
لا يقر،
لا، وهذا الإشكال. يقول فقط رواة. على كل حال قول من الأقوال. الغلو بالمعنى الاصطلاحي هو أن يصف بعض البشر بصفات الألوهية ويعطيهم هذا الوصف استقلالا، هذا هو الغلو. وقد على حسب تتبع التاريخ عندهم وجدوا بأن هذا النحو من الغلو موجود في أقوال كثيرة وآراء متعددة جدا من العامة والخاصة، أيضا من العامة والخاصة، إلا أن العامة كتبوا أكثر حول الغلو في ذمه ورده. لماذا؟ لأجل الطعن على الإمامية في عقيدتهم في الأئمة صلوات الله وسلامه، وأنكم أيها الشيعة مغالون في أئمتكم لأجل هذا المعنى. وإلا روايات من طرفهم في الأول والثاني وغيرهم مثلا من الصحابة، بل حتى من تابعين مثلا، روايات كثيرة متعددة بما فيها أعظم من الغلو. رواية غريبة اليوم قريتها يعني، أنه جبرائيل لما أن عجز عن ذكر فضائل عمر التي كان لها أن تأخذ 950 سنة، لما عجز عن تبليغها للناس بلغ الإسلام، لأنه في 23 سنة، وذاك فضائل 950 سنة ما يمكن. وهذه غريبة جدا أيضا، هذه أعظم من الغلو فيها. الأفكار المرتبطة بالغلو تارة بلحاظ تفويض هذه الصفات التي لله عز وجل لهؤلاء البشر، وأخرى لا بنحو التفويض، وإنما الشركة، جعل الله عز وجل شريكا أو جعل هؤلاء شركاء لله عز وجل في هذه الصفات بدون أن تكون هذه الصفة مشتركة، كأن تكون هذه الصفات مختصة بالله عز وجل وتجعلها لشريك له، هذا شرك. وأما فيما يرتبط بالتفويض فتارة يكون التفويض بنحو الاستقلال بالفعل والتدبير، وأخرى لا، التفويض بإذن الله وبمشيئة الله عز وجل، ولا ينبغي الخلط بينهما. ولذلك العلامة المجلسي في البحار ذكر 6 أصناف من التفويض، قال 3 منها أو 4 منها هذه توجب الغلو المحرم أو الذي يوجب الشرك مثلا، و2 منها ليس فيهما إشكال أصلا، وهما ما نعتقدهما في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الغلو من القسم الثاني، لا، له التفويض من القسم الثاني، هذا يفيد بأن الله عز وجل فوض إلى جماعة من البشر أمور الخلق والتدبير وغيرها ورفع يده مستقلا،
وفي ذلك آية،
بل زين، ورفع يده عن ذلك مستقلا وهم يفعلون الأشياء باستقلالهم، هذا مذموم، هذا النحو من التفويض ليس صحيحا. تفتين أن الله عز وجل يده مرفوعة، أو أنه لا يدبر شيئا بعد أن خلق هؤلاء البشر وفوض إليهم كل شيء وسلمهم زمام الأمور مثلا، هذا فيه تعطيل لقدرة الله عز وجل، وتعطيل لعلمه، وتعطيل وتعطيل وتعطيل، ومعنى أن الله عاجز أو عجزة، أو هؤلاء لهم القدرة في التدبير وفي كل شيء مستقلان، وهذا هو التفويض المذموم أيضا. فإذا لابد من التمييز بينهما حتى يتضح لنا ونوضح للآخرين أيضا أيهما من التفويض مذموم وأيهما من التفويض لا إشكال فيه. تفتين؟ فإنه مراتب متعددة جدا من التفويض. السيد مهدي القزويني في كتابه آيات المتوسمين ذكر 25 نوعا من التفويض، صورة 25 صورة من التفويض، منها الستة التي ذكرها علامة المجلسي أيضا، ويعبر عن العلامة المجلسي بخالي، أنه خاله لعله بطريق النسب أو شيء من ذلك. على كل حال، فمثل هذا النحو من نشوء الفرقة، فرقة الغلو مثلا، يقتضي أنه لا ينبغي لنا أن نرمي بالغلو مطلقا، فلا بد من ملاحظة هذا الرمي بالغلو منشأه ما هو. ولذلك الشيخ المامقاني عنده تعبير لطيف، يقول بأنه الكثير من الأصحاب قد رموا بالغلو وتركت روايتهم بسبب ذلك، مع أن مقولاتهم في هذا الزمان صارت من الضروريات. فينبغي الالتفات إلى هذا المعنى. لاحظوا يقول إن من لاحظ الكتب الفقهية وسبرها من البداية إلى النهاية وكان ذا خبرة بأحوال الرجال لا يبقى له وثوق بما صدر منهم فيها من الجرح في الرجال. وكأني أرى للأصحاب في الكتب الفقهية شوقا إلى تضعيف الرجال، ويقدمون عليه بأدنى شيء، ويرى منهم بزعمهم كون ذلك احتياطا في الدين وتدقيقا في أحكام الشرع المبين، ذاهلين عن أن ترك الأخبار من غير سبب متقن يؤدي إلى الالتجاء إلى إعمال الأصول المقصور حجيتها على صورة فقد الدليل، ويختل به حكم الله الواقعي. فلا تذهل كما ذهل من قبلك من الفحول. لاحظوا بجي وحين، وإن أردت أن أعدد لك الموارد المذكورة لكان كتابا مستقلا، إلا أنه يكفيك منها رمي مثل كاشف الرموز، صاحب كتاب كشف الرموز أو كاشف الرموز في شرح المعتبر للمحقق، الثقة النحرير، رميهم الثقة النحرير محمد بن عيسى اليقطيني بالواقف، قالوا بأن محمد بن عيسى اليقطيني واقفي، مع خلو جميع كتب الرجال والفقه منه وعدم تعقل ذلك في حقه، من حيث
أنه
واقفي
لم يذكر،
من حيث أن الرجل من أصحاب الرضا فكيف يصير واقفي، والجواد عليهما السلام. وليس للوقف بعد الكاظم عليه السلام مسرح ولا مسرى. تفتين؟
نعم.
هذا الكلام وإن كان في حقي في حد ذاته في الجملة صحيح، أن الكثير من الرواة رموا بالوقف وليس واقفي. أكو كتاب مجلدين اسمه الواقفية، زين لطيف وايد، يذكر كثير من تراجم الرجال رموا بالوقف وليس واقفية، إلا أنه بالنسبة لمحمد بن عيسى اليقطيني بالخصوص كما ذكر المحقق الخاجوئي في رسائله الرجالية، أنه بسبب مصاحبته ليونس، ويونس من رؤوس الواقفة، فاعتقدوا المترجمين الرجال اعتقدوا أنه واقفي مثله، ولذا ذكروا أن الشيخ الطوسي لا يروي ما تفرد به محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس. ليش؟
ما تفرد به.
ليش؟ لأنه ما تفرد به عن يونس بلحظة أن يونس واقف.
واقف نعم.
لا أن محمد بن عيسى اليقطيني قد ثبت عليه الوقت.
ولا يفيد توثيق اليقطيني ليونس.
ما يفيد طبعا هذا الشيء. لكن محمد بن عيسى اليقطيني في حد ذاته ماكو عليه إشكال. وإن كان محمد بن الحسن للوليد كما ذكر الشيخ الصدوق سيء الرأي فيه. لكن كونه سيء الرأي فيه لا يعني أنه في حد ذاته ضعيف. لعله لنفس المعنى لأنه كان مصاحبا ليونس. وجاء الشيخ الطوسي بعد ذلك وشاف كلام محمد بن حسن الوليد وكلام الشيخ الصدوق تفتين، فتجنب رواية، قال أنا ما أستطيع ترك رواية محمد بن عيسى اليقطيني مطلقا ولا أستطيع الأخذ بها مطلقا، فعندي قدر متيقن وهو كونه روايات التي يرويها عن يونس فقط. أما الروايات التي يرويها عن غير يونس نأخذ بها، الروايات التي يرويها عن يونس وعن غيره أيضا هذه تصير معضد لهذه، هذا مو تعويض في التعويض في السند تفتين. روايات يرويها عن يونس وعن غير يونس أيضا وما فيها إشكال، وإنما الروايات فقط التي يتفرد بها عن يونس هذه تركها. واضح؟
واضح.
فإذا مسألة أنه الطعن في رجل بسبب عقيدة يتوهم أنه معتقد فيها أو شيء من ذلك هذا كان موجود أو يعتقد ذلك، كذلك الفكرة بالنسبة للغلو أيضا موجودة، بالنسبة للفطحية أيضا موجودة، رمي كثير من الأشخاص بأنهم من الفطحية ولم يكونوا كذلك، كثير من الأشخاص رموا بالغلو ولم يكونوا غلاة تفتين. أصحاب أسرار، أصحاب أسرار بمجرد أن يبوح بسر من الأسرار هذا يرمى بالغلو، مثل معل بن خنيس
يعني له وجه أنه حينما يرمى بالغلو بسبب صحبته ليونس كسبيل المثال في هذا.
لا الوقف، يونس واقف،
الواقف نعم زين له وجه، لأنه لو كان منكرا لوقوفه لما صاحبه
ماكو مانع. الآن هذا يسجل الآن بعض الفضلاء المعاصرين
نعم
زين أصحاب كثيرين عندهم جماعة بيروتي مثلا، عجل هذا تقول أنه هو معتقد بعقيدته ما تقدر لمجرد مصاحبة أشخاص معتقدين بذلك الرجل أو مدافعين عنه تقول هذا.
لكن أنا أعلم أنه ينكر الكلام، إذا لا أعلم أنه ينكر
لا
هذه العقيدة،
لا عدم علمي بإنكاره لا يعني أنه معتقد، أنا لا أعلم بأنه منكر فلعله منكر واقعا.
نعم
أنا لا أعلم بأنه منكر، قد يتخفى حتى يكتسب روايات يأخذ روايات فلا يظهر لهم مخالفته لهم حتى يأخذ منهم روايات مثلا. على كل حال مسايرته بعد ذلك وترجمته في ضمن الإمام الرضا والجواد كما ذكر لأنه تاب بعد ذلك وترك يونس، فهذا واضح أنه من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد بعد ذلك. تعال إلى محمد بن سنان الذي اختلف فيه الرجال كثيرا. زين؟ في الروايات الموجودة عندنا أنه الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا قال خاف على محمد بن سنان فقال لصفوان ولمحمد بن أمي نصر إلزماه وأضمن لكم الجنة، يعني إلزموا محمد بن يونس وأضمن لكم الجنة، لزموا. رواية ترد لنا عن صفوان، رواية ترد لنا عن محمد أحمد بن أبي نصر تقول كاد أن يطير فقصصنا جناحي، روايات أخرى كاد أن يكون من الطيارة، من الطيارة يعني من الغلاة، فقصصنا جناحي. كاد تعني أنه لم شارف على الشيء لكنه لم يدخل فيه فليس هو من الغلاة، كاد يعني كل ما نشوف عنده عقيدة مني لو مني فيها غلو نقصها. ونصلح عقيدته. هذا يعني أنه ليس من الغلاة. من هالكلمة كادة ذهب بعض الرجالين مثل سيد علي الفاني وسيد موسى الشبير الزنجاني وغيرهم أيضا، سيد الأبطحي، ذهبوا إلى أنه محمد بن سلمان ثقة، ما في إشكال. وهكذا شخص صدوقه معروف عقيدته، من نفى السهو عن النبي فهو من الغلاة، معنى الآن نفي السهو عن النبي من ضروريات المعتقد.
صح.
واضح؟ فإذا مثل هذه الأفكار التي يرمى بها على أنها من الغلو قد لا تكون غلوين. هذا شيء. شيء ثاني، القميين عرفوا بهذا مثل ابن الغضائري.
نعم.
القميون عرفوا بهذا المعنى أنه كل من يخالفهم في المعتقد أو يقول بخلاف ما هو ظاهر في الروايات هذا يرمى بالغلو، فلذلك كثيرين رموا بالغلو. كثر هذا المعنى عند الشيخ ابن الغضائري، كثير من الرواة يرميهم بالضعف. ليش؟ لأنهم غلاة من الغلو. والحال أنه ما بين لنا بما يعتقدون، خلي بين لنا السبب بما يعتقدون حتى نعرف الغلو. ولذا يقول الشيخ الإمام الخاني لابد من معرفة معنى الغلو عندهم، ما هو الغلو عندهم وما هو الغلو عندنا، وهل أن هذا يعد من الغلو أو لا. واضح؟ ولذلك أكو كلمة للشيخ الإمام الخاني لطيفة بأنه أكثر ما رمي به الرواة بالغلو لم يكن كما هو. وكذلك الوحيد البهباني أيضا نفس الكلام. شيخ المامقان يقول ولذا نقتصر منه فيما رمي بالغلو أو التفويض مثلا على ما ثبت عندنا ممن يعتقد بأن للأئمة أو للبشر صفات الخالق، للمخلوقين صفات الخالق فقط، وأما غيرهم فلا. مثلا سيد الحكيم في المستمسك يذكر يقول إذا اعتقد المرء في الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأنه لا يشغلهم شأن عن شأن فهذه من صفات الله عز وجل المختصة به، وهذا من الغلو. ليش؟ لأن الأئمة يمكن أن يشغلهم شأن عن شأن، فإذا اعتقدت بأنه في الإمام لا يشغله شأن عن شأن هذه من الصفات المختصة بالله عز وجل، أنه لا يشغله شأن عن شأن، مع أنه عندنا روايات كثيرة مفادها أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يغفل عن هذا بسبب اشتغاله بهذا أو شيء من ذلك. حتى قال الشاعر يسقي ويشرب لا تلهي سكرته عن النديم ولا عن الكاسي، إشارة لهذا المعنى أنه يمكن أن يشتغل بهذا ويشتغل بهذا أيضا. وإن كان هذا معنى أدبي شعري لكن يحكي معنى في صفات علي صلوات الله وسلامه عليه، فيمكن أن يكون المعنى الكلي الموجود عندنا أن كل صفة لله عز وجل يعطيها لمن يشاء بإذنه، ماكو مانع. أما أنه صفة لا يمكن أن تكون للبشر أصلاً ذاك شيء آخر. ولذا حتى بالنسبة علم الغيب فيها أنه ما نقدر نقول بأنه كل ما يعلم الله عز وجل من الغيب الذي هو حضور عنده وليس غيباً هو عند الأئمة، ما يصير ما يجوز، وإنما يعطيهم من المغيبات ما شاء ذلك. ولذا ورد في رواياتهم بأنه إذا شئنا أن نعلم علمنا،
إذا شئنا
يسموه العلم الإشائي، العلم الإرادي. وروايات إذا شاء الله أن يعلمهم أعلمهم، وإذا لم يشاء انقطع عنهم الفيض. إن لنا في كل ليلة جمعة، زين، ملك أو ملائكة، ونزداد في كل ليلة جمعة من العلم، ولولا أننا نزداد لنفذ ما عندنا. تدل على أنه أكو اتصال وفي سلسلة طولية في علم الله عز وجل، لأنه بنحو الاستقلال. وهذا ليس غلوا. الغلو إذا ادعي الاستقلال. زين، البعض يكذب بعض صفات الأئمة التي نقول بأنها في طول صفات الله عز وجل، بماذا؟ بروايات أخرى مقابلة لها. يعني مثلا بالنسبة لعلمهم يقول لا، هو علمهم وراثة من رسول الله، مو إلهام ولا شيء، روايات موجودة مثلا. هذا لا ينافي، لأن إثبات شيء لشيء لا يستدعي نفيه عما عدا، لكن يحتاج إلى معرفة معارض كلام أهل البيت. زين، بالنسبة لعلم الغيب يعارضونه بروايات أخرى عن الأئمة، أنه الإمام يقول يدعي فلان أني أعلم الغيب، والله لا أعلم ذلك. هذه على نحو التقية هذه صدرت. زين، مثلا رواية أخرى، فلان يقول بأني أعلم الغيب ولقد اقشعر لذلك بدني وشعري، مثلا التقية. زين، رواية ثالثة، جاء أبو بصير دخل قال ما لفلان يقول بأني أعلم الغيب، وها هي جارية اللي أردت أن أضربها وأدبها، فدخلت في أحد الدور ووالله لا أعلم أين هي. تقية أيضا، واضح؟ أو لنفي صفة الغلو، لنفي صفة الغلو التي هي العلم بالمغيبات استقلالا. احنا ما نعلم بالغيب مستقلا، وانما علم من رسول الله، ماكو مانع من رسول الله عن الله عز وجل ونعلم. فاذا الغلو في حد ذاته يحتاج الى تنقيح كثير. واكثر المعاني في الغلو والرواة الذين رموا بالغلو، اذا تلاحظ بانه هؤلاء رموا بالغلو اما من ابن الغضائري او ممن في عصره أو غيره أو بعده مثلا، مو معللة، مو مبين سبب الغلو وشو، منشأ الغلو وشو، مو واضح. فلذا لا يسارع الإنسان إذا وجد في ترجمة رجل أنه مرمي بالغلو على طول يضعفه، والفلان غالي يعني مرمي بالغلو ذاك المذموم، واضح؟ هذا كتاب الغلو والغلات. زين، ممتاز. هذا أنباء يو الشيخ يقرأ يو أنه تصوره للشيخ. زين،
لمن؟
بلي،
حديث هذا.
إيه حديثي، بس تتبع زين عندي لطيف. لاحظوا ملي، جه
أقول بيبدأ
درسه من يعني بعدين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنا شغل فكري كلام الجواهر.